بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة.
حرمها
في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. وبدأ كتاب الأشربة، قال: كتاب الأشربة وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الآية. ذكر هذه الآية وأربعة أحاديث في هذا الباب، وإن كان المختصر اختصر على ثلاثة أحاديث منها أو حديثين، وذلك أن الأشربة منها ما يحل ومنها ما يحرم، فينظر في حكم كل منهما ثم في الآداب المتعلقة بالشرب. فبدأ بتبيين المحرم منها لقلته بالنسبة إلى الأشربة الحلال، فإذا عرف ما يحرم كان ما عداه حلالا. وقد سبق لنا في تفسير سورة المائدة بيان الوقت الذي نزلت فيه هذه الآية، آية تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وأنه كان في عام الفتح قبل الفتح. وذكر الدمياطي في سيرته بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير، وهي بعد وقعة أحد سنة 4 على الراجح، لكن هذا فيه ضعف، لأن أنسا رضي الله عنه كما سيأتي في هذا الكتاب في الباب الذي بعد أنه كان الساقي يوم حرمت، وإن كان المختصر لم يذكره، وذكر البخاري في باب بعده أنه كان هو الساقي، وقد سقى بعض الصحابة كعبيدة وأبي إلى آخره، فكان هو الساقي. وإذا كان كذلك فإنه يبعد أن يكون ساقيا في هذه السنة، في السنة 4 لصغره عن ذلك. ولعل البخاري رحمه الله لما ذكر الآية في ترجمة الكتاب، في ترجمة كتاب الأشربة، لعله يلمح إلى بيان السبب في نزولها، وقد مضى الكلام في ذلك في سورة المائدة من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهم. وأخرج النسائي والبيهقي من سند صحيح عن ابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربوا، فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض، فلما أنصحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه الأثر، فيقول: صنع هذا أخي فلان، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن، فيقول: والله لو كان بي رحيما ما صنع بي هذا حتى وقعت في قلوبهم الضغائن. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى قوله: فهل أنتم منتهون. قال: فقال ناس من المتكلفين: هي رجس، وهي في بطن فلان، وقد قتل يوم أحد. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. ووقعت هذه الزيادة في حديث أنس في البخاري كما في تفسير سورة المائدة، ووقعت أيضا في حديث البراء عند الترمذي وصححه، ومن حديث ابن عباس عند أحمد لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها، وسنده صحيح. وعند البزار من حديث جابر أن الذي سأل عن ذلك اليهود، في حديث أبي هريرة أيضا في سورة المائدة نحو هذا. وزاد في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: استفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسا. الرازي رحمه الله ذكر أوجه الاستدلالات على تحريم الخمر من هذه الآية، فذكر عدة استدلالات، ليس دليلا واحدا فقط في قوله فاجتنبوه، بل هناك عدة استدلالات استدلوا بها وطرائق يستنبط الحكم الشرعي وهو تحريم الخمر من هذه الآية من عدة أوجه. قال: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية من تسميتها رجسا، وقد سمي به ما أجمع على تحريمه هو لحم الخنزير في سورة الأنعام، فإنه رجس، أو لحم خنزير فإنه رجس، وهو محرم بالإجماع. ومن قوله: من عمل الشيطان، لأن مهما كان من عمل الشيطان حرم تناوله. ومن الأمر بالاجتناب، وهو للوجوب، وما وجب اجتنابه حرم تناوله. ومن الفلاح المرتب على الاجتناب، ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتعاطي ما يوقع ذلك حرام، ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن ختام الآية بقوله تعالى: فهل أنتم منتهون، فإنه استفهام معناه الردع والزجر. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمعها انتهينا انتهينا. والطبري رحمه الله ذكر نحو هذا وسبق الرازي في نحو هذا الكلام. فهذه أوجه عديدة يستدل بها على تحريم الخمر من هذه الآيات التي نزلت في تحريمها. وأخرج الطبراني وابن مردويه والصحاح الحاكم من طريق طلحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض فقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. قيل يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية، فإن الأنصاب والأزلام من عمل المشركين بتزيين الشيطان فنسب العمل إليه. قال أبو الليث السمرقندي: المعنى أنه لما نزل فيها أنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها عادلت قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهنا في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وفيه شدة الوعيد على من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها. زاد مسلم عن القعنب عن مالك في آخره: لم يسقها. وله من طريق أيوب عن نافع بلفظ: فمات وهو مدمنها، في زيادة قيد وهو مدمنها، لم يشربها في الآخرة. وزاد مسلم في أول الحديث مرفوعا: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. واختلف في هذا الحديث كثيرا، والأقرب الله أعلم أنه لو دخل الجنة فإنه يحرم من شرب الخمر، لأن الله تعالى أخبر أن أهل الجنة يشربون خمرا لذة للشاربين لا فيها غور ولهم عنها ينزفون. قال ابن عبد البر: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وهذا أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. ويقوى منه أيضا حديث عبد الله بن عمرو رفعه: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. أخرجه أحمد بسند حسن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية أيضا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن.
وهذا الحديث مر معنا في كتاب الإمام وتكلمنا عنه، هو من الحديث التي يذكرها العلماء رحمهم الله، ويذكر أيضا المحدثون ورواة الحديث في كتاب الإيمان، لأنه يتعلق بنفي كمال الإيمان عن هذا الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب من الزنا وشرب الخمر والسرقة، فهذه كبائر من كبائر الذنوب، وجاء فيها نفي الإيمان. وهل انتفاء الإيمان يكون انتفاؤه بالكلية أو انتفاء كماله الواجب؟ الجواب أن المقصود به الانتفاء انتفاء الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود خروجه من الملة بالكلية كما يقوله الخوارج والمعتزلة، لا، وإنما المقصود بذلك أنه معه أصل الإيمان لكنه ليس معه كمال الإيمان الواجب، فحينئذ يكون قد خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام التي هي أوسع من دائرة الإيمان كما قررنا ذلك كثيرا. وقوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال ابن بطال: هذا أشد ما ورد في شرب الخمر، وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم. وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل، لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصي. وفي هذا النهي عن هذه الكبائر وأنها من الموبقات، وفيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
باب الخمر من العسل وهو البتع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام.
تقدم في المغازي عند البخاري عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر. فقال: كل مسكر حرام. قلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل. وهو عند مسلم من وجه آخر عن سعيد ابن أبي بردة بلفظ: فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي جوامع الكلم وخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر، عن كل مسكر. وفي رواية أبي داود التصريح بأن تفسير البتع مرفوع، ولفظه، لأن هنا قال وهو سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، ونبيذ العسل هو مرفوع ولا مدرج من كلام أحد الرواة؟ جاء التصريح في رواية أبي داود أنه مرفوع، ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع. قلت: ومن الشعير والذرة؟ قال: ذاك المزر. ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام بهذه القاعدة العامة الجامعة التي تجمع كل الأنواع التي تتخمر سوائلها فتصبح خمرا، سواء كانت من نبيذ العسل أو نبيذ التمر أو نبيذ العنب أو أي كان هذا النبيذ، أو نبيذ التفاح أو غيره، ما دام أنه تخمر وتحول إلى خمر وأصبح خمرا يخامر العقل، فإن الخمر وأحكامه وتحريمه يصدق عليه مهما كان وأيا ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام. وقد سأل أبو وهب الجيشاني عن شيء ما سأله أبو موسى فعند الشافعي وأبي داود من حديث أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزر فأجاب بقوله: كل مسكر حرام. وهذه الرواية تفسير المراد بقوله في حديث الباب: كل شراب أسكر، وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه. يعني ليس المقصود أنه لابد أن يسكر صاحبه، هنا قال كل شراب أسكر. طيب إذا شرب قليلا ولم يسكر هل يكون حراما؟ يكون حراما، صح ولا لا؟ بعض الناس يقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شراب أسكر، لكنني أشرب ما شاء الله كل يوم كل يوم ولا أسكر، لا يصيبني السكر، صح ولا لا؟ هذا يدخل في هذا المعنى. نقول هناك لفظ مبين لهذا الإجمال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، مسكر مطلقا ولو كان قليلا. والصواب أن المحرم كل خمر ولو كان قليلا، ما دام أن كثيره يسكر. قد جاء عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه قاعدة عامة في باب الخمر، أن ما أسكر كثيره فإن قليله حرام. لو قال إنسان: إنني سأتناول شيئا يسيرا وهو لا يسكر، نقول: ما دام أن كثيره يسكر، ما دام أن كثيره يسكر فإن قليله أيضا يكون حكمه حكم الكثير فيحرم. وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعا: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق الكبير، الشيء، الإناء الكبير، الفرق. ولابن حبان والطحاوي من حديث عامر بن سعد عن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وكلها حديث صحيحة. الإمام أحمد رحمه الله قال إنها جاءت عن 20 صحابيا، وأورد كثيرا منها في كتاب الأشربة المفرد، فمنها ما تقدم، ومن حديث من عمر المتقدم ذكره في أول الباب، وحديث عمر بلفظ كل مسكر حرام عند أبي يعلى وفي الإفريقي، وحديث علي بلفظ اجتنبوا ما أسكر عند أحمد وحسن، حديث ابن مسعود عند ابن ماجة من طريق لين بلفظ عمر، وأخرجه أحمد أيضا من وجه آخر لين أيضا بلفظ علي، وحديث أنس أخرجه أحمد بسند صحيح بلفظ ما أسكر فهو حرام، وحديث أبي موسى أبي سعيد الخدري أخرجه البزار بسند صحيح بلفظ عمر، وحديث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى كذلك بسند جيد وصححه ابن حبان، وحديث ديلم الحميري أخرجه أبو داود بسند حسن في حديث فيه قال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاشتربوه. وحديث ميمون أخرجه أحمد بسند حسن بلفظ كل شراب أسكر فهو حرام. وساق رحمه الله الحديث الكثيرة التي بلغت 20، بل زاد عليها بعد ذلك ابن حجر رحمه الله وقال إنها تصل إلى 30 حديثا، كلها تدل على على هذه القاعدة، كل مسكر حرام، وهي تدل على القاعدة النبوية: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأكثر الأحاديث التي جاءت عن الصحابة هذه كلها مضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بل يجب اجتنابه مطلقا، وهي أحاديث جيدة وحسان وبعضها صحيح. وقد رد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي فقال أحمد: حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت المختار بن فلفل يقول: سألت أنسا فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت وقال: كل مسكر حرام. قال: فقلت له: صدقت، المسكر حرام، فالشربة والشربتان على الطعام. فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والصحابي أعرف بالمراد ممن تأخر بعده. ولهذا قال عبد الله بن مبارك: ما قال واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، يدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. قال: كل مسكر حرام. وقال عبد الله ابن المبارك: واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، يعني لو لم يكن سائلا. يقول ابن حجر رحمه الله: فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. تعرفون الحشيشة؟ الحشيش إيش؟ المخدر. أحسنت، الحشيش المخدر، ليس المقصود بالحشيش حق الدبش الغنم والمواشي، ها؟ الثيل والحشيش العادي، لا، ليس المقصود بالزت الجت يعني والبرسيم، لا، المقصود به الحشيش المخدر. قال ابن حجر، معروف عندهم القديم، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة. يعني مسكرة ولا مخدرة؟ وهو مكابرة، لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشأة والمداومة عليها والانهماك فيها. وعلى تقدير تسليم أنها ليست مسكرة فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر، والمفترات يعني المؤثرات العقلية، مثل يعني وكذلك حبوب الكبتاجون ونحوها والعياذ بالله، مواد الفيتامين المنبهة والمحظورة ونحوها. وفي هذا الحديث إشارة إلى التعليل وأن الأحكام تعلل، فالنبي عليه السلام أشار إلى علة تحريم الخمر وهو الإسكار، فعلى ذلك كل ما جامع الخمر في علته وهي الإسكار فإنه يكون محرما ويأخذ حكم الخمر. نعم.
باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة.
قوله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال ابن مير: الترجمة مطابقة للحديث إلا في قوله ويسميه بغير اسمه. يسميه بغير اسمه لم يرد في الحديث ما يدل على هذه الترجمة، فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: من أمتي، لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عنادا ومكابرة لكان خارجا عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة. قال: وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة، لكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة. ولعله يشير البخاري رحمه الله إلى الرواية التي أخرجها أبو داود عن أبي مالك الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. صححه ابن حبان وله شواهد كثيرة، ومنها لابن ماجة من حديث ابن محيريز عن ثابت بن الصمت عن عبادة بن الصامت رفعه: يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ورواه أحمد بلفظ: ليستحلن طائفة من أمة الخمر، وسنده جيد. ولكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيريز، فقال: عن رجل من الصحابة ولابن ماجة أيضا من حديث خالد بن معدان عن أبي أمامة رفعه: لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. والدارمي أيضا بسند رواه بسند لين من طريق القاسم عن عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفء الخمر. قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة: ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فقال يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له الطلاء، فقالت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ حتى سمعته يقول إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، وأخرجه البيهقي. قال أبو عبيد جاءت في الخمر أثار كثيرة بأسماء مختلفة، فذكر منها السكر بفتحتين السكر، قال وهو نقيع التمر إذا غلي بغير طبخ، والجعة كذا الجعة بكسر الجيم وتخفيف العين، الجعة نبيذ الشعير، والسكركة خمر الحبشة من الذرة، إلى أن قال وهذه الأشربة المسمات كلها عندي كناية عن الخمر، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ويؤيد ذلك قول عمر الخمر ما خامر العقل. ومن الأسماء التي الآن يسمونها مشروبات إيش؟ روحية. الله، هذه ليست خمرا يا أخي، إنما هي مشروبات روحية، يعني تعالج الروح وتدغدغ الروح وتطمئن الروح والفؤاد فقط. ومن قال لك إنها خمر؟ نحن لا نشرب الخمر ولا نريد خمرا، ونحارب الخمر ونحرمها ونقول بالفم المليان إنها حرام، لكنها هذه ليست خمرا يا رجل، إنها مشروبات روحية. أو كما يقولون أيضا في الربا، ليس ربا ولكنها فوائد، إنها فوائد يعطينا إياها البنك جزاه الله خيرا إنه محسن، صحيح؟ هذا هو الواقع. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. الحرى مقصود به إيش؟ الفرج، فرج المرأة، والمقصود به هنا الزنا. يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. المعازف هذا دليل على أن المعازف آلات العزف الموسيقى، وهي التي تستخدم في الغناء، هذا دليل على أنها محرمة. يستحلون يعني أنها حرام، وهذا دليل على تحريمها، وهذا الحديث صريح في هذا. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم، العلم الجبل العالي، يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم يعني الراعي بسارحة لهم، السارحة الماشية التي تغدو إلى راعيها وتروح يعني ترجع بالعشي في آخر النهار، يعني ترجع عليهم في آخر النهار، يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، يبيتهم الله يعني يهلكهم بياتا في الليل، مقصود التبييت أنه يأتيهم هلاك الله عز وجل في الليل. ويضع العلم يعني يوقعوا عليهم، مقصود العلم قلنا الجبل العالي، ويمسح بآخرين، يمسح يعني يحول خلقته إلى صورة قبيحة، والعياذ بالله، في صورة قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان.
باب الانتباذ في الأوعية والتور. عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قال أتدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور.
وفي هذا الحديث قال باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال المهلب النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلا حرم. هنا قال في الحديث إنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمه وهي العروس، قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. أنقعت، إيش معنى أنقعت؟ يعني جعلتها في إناء ونقعتها في موية، صح ولا لا؟
صحيح.
واضح المعنى. تور إناء من حجارة أو نحاس أو خشب. طيب هنا قال يعني التمر قد يتخذ منه خمرا، النبيذ خمر، ينبذ التمر حتى يكون خمرا، قد يكون كذلك، ومر معنا قبل قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا انتبذه فشرب منه عليه الصلاة والسلام. قال المهلب النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى حرم. وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد، قال وإذا نقع من الليل وشرب النهار أو بالعكس لم يشتد، يعني إذا شرب، يعني إذا نقعت في الليل وشربت النهار أو في النهار وشربت في الليل ما يشتد. المقصود بالاشتداد الإسكار، أنه لا يصل إلى درجة الإسكار. وفي حديث عائشة وهو ما أخرجه مسلم عن عائشة كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء توكي أعلى فيشربه عشاء، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة. شو المقصود بالغدوة؟ يعني أول الصباح. وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي تعشى فشرب على عشائه، فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه. قالت نغسل السقاء غدوة وعشية. وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. أخرجه أبو داود والنسائي. فهذه الحديث فيها التقييد باليوم والليلة. وأما ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب من الليل في السقاء، فإذا أصبح شربه يومه وليلته ومن الغد، فإذا كان مساء شربه أو سقاه الخدم، فإن فضل شيء أراقه. قال ابن المنذر الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا، وأما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدة والغليان، لكن يحمل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك، ولكن قرب منه، يعني قرب من الغليان والإسكار، لأنه لو بلغ ذلك لأسكر، ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا. عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لا يتجاوز اليوم والليلة، وإنما إذا نبذوه في العشي شربه في الغدوة، وإذا نبذوه في الغدوة شربه في العشي، يعني نص يوم فقط لا يتجاوز. حديث العباس أنه يشربه من الغد ومن الغد، يعني يشربه من الغد عليه الصلاة والسلام إذا أصبح شربه إذا نبذ له من الليل، وليلته من الغد، يعني يوم ونصف تقريبا يشرب عليه الصلاة والسلام بعد الانتباه. طيب، ثم بعد ذلك يعطيه الخادم، يعني يعطيه الخادم يصير يومين، يومين وليلتين، فكيف يجمع ذلك؟ يقال إنه لم يصل إلى حد الغليان أو الإسكار، ويدفعه عليه الصلاة والسلام إلى الخادم لأنه ليس لكونه قد أسكر، لأنه لو كان قد أسكر فإنه يحرم عليه وعلى غيره حتى على الخدم، لكنه ربما كانت فيه شيء من الحموضة، نعم، في تغير الطعم، فيعافه عليه الصلاة والسلام، وربما كان من باب الورع وتعافه نفسه فيعطيه الخادم لأنه يستفاد منه، وربما بعض الناس يقبله يشربه بهذه الكيفية وهذه الصفة، فمن باب حفظ المال وعدم إضاعته. وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره، ولا حجة فيه، هذا ليس فيه حجة، لأنه ثبت أنه بدا فيه بعض تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقه الخدم كما مر معنا كما ذكرت قبل قليل. وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه قوله سقاه الخدم يريد أنه تبادر به الفساد، يعني بدا فيه الفساد، بدت فيه الحموضة، يعني انتهى. ويحتمل أن يكون أو في الخبر للتنويع، لأنه قال سقاه الخدم أو أمر به فأهريق، أي إن كان بدأ في طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي فقال هو اختلاف على حالين، إن ظهر فيه شدة صبه، وإن لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه ضاعة مال، وإنما يتركه هو تنزها. وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم، ويحتمل أن يكون باختلاف حال أو زمان، يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا، وذاك على ما إذا كان كثيرا، فيفضل منه ما يشربه فيما بعد، وإما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه الفساد، وذلك في شدة البرد فلا يسارع إليه الفساد.
باب ترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأسقية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت.
هنا قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل له ليس كل الناس يجد سقاء. الأسقية الأوعية التي يصنع فيها الشراب المسكر، فرخص يعني أذن لهم في الجر، الجر آنية من خزف والواحدة منها جرة، فرخص لهم في الجر غير المزفت، المزفت المطلي بالزفت. نعم، وهذا يوجد حتى بعض هذه الآن موجودة في بعض المناطق في الجنوب، يسمونها المغشات، تصير مطلية بالزفت هذه. قال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن النهي إنما كان أولا ثم نسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق، منهم ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق كذا أطلق. وقال: والأول أصح، أنه يعني إيش؟ كان منهيا عنهم، كان في البداية منهي عن استخدام هذه الأوعية، ثم نسخ الأمر بذلك بالجواز، لأنهم كانوا يستخدمونها لأجل الانتباذ لصنع الخمر، فمنع الانتباذ في هذه الأوعية من باب سد الذرائع حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لتناول الخمر، فربما نسي وربما تساهل فيه بعض الناس فنهي عن الأوعية التي كانت من عادتهم أنهم يخمرون فيها الخمر، فنهي عن استعمال هذه الأوعية مطلقا، ثم نسخ الأمر النهي عن ذلك بجواز الانتباذ في الأوعية كلها. والمعنى في النهي أن العهد بإباحة الخمر كان قريبا، فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر. يعني لما جاءت النهي عن شرب الخمر جاء النهي أيضا عن الانتباذ في هذه الأوعية من باب سد الذرائع، فلما استقرت النفوس وقبلت تحريم الخمر واشتهر تحريم الخمر عند الناس جاء الإذن بالانتباذ في هذه الأوعية بشرط ألا يصل ذلك إلى درجة الإسكار. وكأن من ذهب إلى استمرار النهي لم يبلغه الناسخ. وقال الحازمي: لمن نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه: نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. قال: وطريق الجمع أن يقال لما وقع النهي عاما شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص لهم في الظروف كلها. نعم.
باب من رأى أن لا يخلط البوسر والتمر إذا كان مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة.
الزهو نوع من أنواع التمر، وينبذ يعني ينقع ينقع. وسبب النهي عن ذلك، سبب النهي عن الخلط هذا بهذا، أن التخمر يسرع إليه، لأنه لما كان طريقا إلى أن يكون خمرا ويسري إليه التخمر بسرعة نهى عنه عليه الصلاة والسلام من باب سد الذريعة. نعم.
باب شرب اللبن وقول الله عز وجل من بين فرث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا.
قول هنا من لبن من النقيع، النقيع هنا في هذا السياق المقصود به موضع اتخذ لرعي الغنم، وقول عليه الصلاة والسلام له: ألا خمرته، يعني غطيته. المقصود بالتخمير هنا إيش؟ التغطية، وليس تجعله خمر. انتبه. ألا خمرته، والله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته. نرجع لصاحبنا ذاك راعي دور المخارج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا خمرته، يعني ألا هل صنعته خمرا. ما لكم أنتم كيف تحكم؟ هذا في صحيح البخاري يا جماعة، في صحيح البخاري. يوجد ترى بعض الناس والعياذ بالله ممن في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ألا خمرته، يعني جعلته خمرا. لا يا حبيبي، المقصود أيها المتفلسف المتعالم المتفيهق، المقصود به ألا خمرته، يعني ألا غطيته. والخمر إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل، يعني يغطيه. وسمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي رأسها، يغطي رأسها وجسدها خمار، أليس كذلك؟ فهذا يراعى فيه المعنى اللغوي، ويفسر التخمير ولفظ التخمير ومشتقاته وتصاريفه اللغوية حسب السياق الذي يرد فيه. والمقصود من وضع العود على الإناء رغم عدم التغطية الكاملة أنه عادة يقترن بالتسمية فتمنع الشياطين من الدنو من الإناء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروح بآخر.
اللقحة الناقة التي قرب وقت ولادتها، والصفي كثيرة اللبن، والمنحة المقصود بها إعارة الناقة أو الشاة للانتفاع بلبنها وردها، فيه الحث على أن تكون الصدقة من خير مال المسلم، وأن التعاون من سمات المسلمين فيما بينهم. نعم.
باب شرب اللبن بالماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه.
قوله شنة، شنة القربة البالية. قوله كرعنا، تناولنا الماء بالفم من غير إناء ولا كف. وفيه حذف قول هنا: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا، فيه حذف تقديره فاسقنا، وإن لم يكن عندك كرعنا، يعني إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة فاسقنا، وإلا كرعنا، يعني إذا لم يكن عندك هذا الماء في هذه الشنة فإننا سنكرع. ووقع في رواية ابن ماجه التصريح بطلب السقي. قال ابن التين: حكى أبو عبد الملك أنه الشرب، يعني الكرع، هو الشرب باليدين معا، قال: وأهل اللغة على خلافه، لكن هذا مردود، ويرد ما أخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال: مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا بها. الحديث لكن بسندي ضعف، فإن كان محفوظا فالنهي فيه للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، أو قصة جابر قبل النهي، أو النهي في غير حال الضرورة، وهذا الفعل كان لضرورة شرب الماء الذي ليس ببارد، فيشرب بالكرع لضرورة العطش لئلا تكرهه نفسه إذا تكررت الجرع، فقد لا يبلغ الغرض من الري. أشار إلى هذا الأخير ابن مطال، وإنما قيل للشرب بالفم كرع لأنه فعل البهائم لشربها بأفواهها، والغالب أنها تدخل أكارعها حينئذ في الماء. والإنسان قد يأتي مثلا في بعض البرادات هذه التي يضغطها ثم يخرج الماء لأعلى، هذا إذا تناولها بفمه يسمى كرعا، فهل يكون منهيا عنه أم لا؟ يقال هو للتنزيه، أما وإذا كان للحاجة فلا بأس بذلك، فإذا تناوله بيده فلا بأس، لكنه إذا تناوله بكرعه، هنا يأتي الكلام في هذا الحديث وينطبق على هذه الواقعة. والحكمة في طلب الماء البائت أنه يكون أبرد وأصفى، النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الماء البائت لأنه يكون أبرد وأصفى، والغالب أن الذي يبيت الماء ويحفظه فالغالب أنه يجعله في إناء من عادته أنه يبرد كالزير نحوه. وأراد الأنصار ألا يسقي النبي عليه الصلاة والسلام ماء صرفا فأضاف إليه اللبن زيادة في الإكرام، وفيه عدم التكلف، وأنه من سمة المسلم المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن إكرام الضيف واجب. نعم.
باب الشرب قائما. عن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما فقال: إن ناس نكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
أولا، الرحبة رحبة الكوفة، مكان متسع كان يقضي فيه علي رضي الله عنه حوائج الناس، وسجل بهذا الحديث على جواز الشرب للقائم، قد عرض ذلك عدة أحاديث صريحة في النهي عنه، منها عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، ومثله عنده عن أبي سعيد بلفظ نهى، ومثله عند الترمذي وحسن من حديث الجارود، ولمسلم عن أبي هريرة بلفظ لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي. وأخرج أحمد بن وجه آخر وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ لو يعلم الذي يشرب وهو قائم لاستقاء. ولأحمد بن وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال قه. قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا. قال قد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. وهذا من رواية شعبة عن أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي عنه، وأبو زياد لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين. وأخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث. قيل: وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب، فهذا ما ورد في المنع من الشرب قائما. هذه حديث عديدة وجلها صحيح في النهي عن الشرب قائما. والنووي رحمه الله قال كلاما ملخصه: هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه، وشربه قائما لبيان الجواز. يعني شربه من؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام هو لبيان الجواز. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروها أصلا، فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات ويواظب على الأفضل. والأمر بالاستقاء لما قال قه أو فليستقئ، قال: والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب، فيستحب لمن شرب قائما أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب، انتهى كلامه. وتمسك من لم يقل بالتحريم بحديث علي المذكور في الباب وصحة الترمذي من حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. وفي الباب عن سعد بن وقاص أخرجه الترمذي أيضا، وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني، وعن أنس أخرجه البزار والأثرم، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه، وعن عائشة أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في الأحكام، وعن أم سليم نحوه أخرجه ابن شاهين، وعن عبد الله بن السائب عن خباب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي حاتم، وعن كبشة قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة. معلقة الغالب أنها إذا كانت معلقة كيف سيكون شربه؟ وهو قهف صحيح، أخرجه الترمذي وصححه. وعن كلثم نحوه أخرجه أبو موسى بسند حسن. وثبت الشرب قائما عن عمر أخرجه الطبري، وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعليا كانوا يشربون قياما، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسا، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين. والعلماء رحمهم الله سلكوا في ذلك عدة مسالك، ثلاث مسالك: أحدها الترجيح، وأن حديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، فرجحوا حديث الجواز على حديث النهي، وقالوا الراجح أن الشرب قائم جائز. والطريقة الثانية دعوى النسخ، فقالوا إن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز. والمسلك الثالث وهو الجمع بين هذه الأحاديث، أحاديث المنع وأحاديث الجواز، ذهبوا إلى الجمع. ثم لهم طرائق ومسالك في أوجه الجمع، قال بعضهم، حمله بعضهم على أن المراد بالقائم الماشي، وبعضهم حمله على من لم يسمى عند شربه، أما إذا سمى فلا بأس عليه أن يشرب قائما. هذا الطريق الثاني. الطريق الثاني الذين قالوا بالجمع أيضا، وهو الأسلم والأولى والأرجح والأظهر، أن يقال بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة كثير من المحدثين كالخطابي وابن بطال وغيرهم، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض. وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيرا فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم. وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزا ثم حرمه، أو كان حراما ثم جوزه، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا واضحا، فلما تعرضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما من زمزم.
نعم.
باب اختناث الأسقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها.
نعم، الأسقية يعني قرب الماء، وفيه كراهة الشرب من أفواه القرب. نعم. وقيل كلام كثير في سبب ذلك، قيل ربما أنه لا يعلم ما فيه من الهوام، ربما بادره شيء من هذه الهوام من هذه القربة، وقيل لأجل ألا يفسد هذه القربة بريقه، ومن باب ألا يتقدر غيره من الشرب من هذه القربة إذا تناولها بفيه، وقيل غير ذلك. نعم.
باب الشرب من فم السقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في داره.
قال الشيخ محمد بن أبي جمرة رحمه الله، ما ملخصه؟ اختلف في علة النهي، فقيل يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقدره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال. قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التحريم، والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم، وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمل حديث الرخصة على أصل الإباحة، وأطلق أبو بكر الآثرم صاحب أحمد أن حديث النهي ناسخة للإباحة، لأنهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز. ويقول ابن حجر: ومن الأحاديث الواردة في الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة. وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذي، وعن أم سلمة في الشمائل، وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي. قال شيخنا في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ. واضح بالتفصيل هذا يعني. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة. وبين ما يكون لغير عذر، يعني ما عنده عذر أنه يشرب من في السقاء، وبينما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي. قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة، ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقة، بل على تلك الصورة وحدها، وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبرين أولى من حملها على النسخ، والله أعلم. وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه فقال: يحتمل أن يكون شربه عليه الصلاة والسلام في حال ضرورة، إما عند الحرب وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء. ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إداوة، والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة لأنها مظنة وجود الهوام كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من هوام فيها من الهوام فيها، والضرر يحصل به ولو كان حقيرا. نعم. لا، القوارير الصغيرة هذه في حكم يعني الأكواب وليس في القربة، ليست لا تسمى قربة حتى عرفا، لا تسمى قربة، بخلاف مثلا القوارير الكبيرة مثلا لتر ونصف، 3 لتر، 5 لتر، 10 لتر، في الآن في بعضها 20 لتر، هذه تسمى قربة حتى، وذلك يسمونها الناس دبة، صح ولا لا؟ في العرف يسمونها دبة لأنها كبيرة جدا، بخلاف القارورة الصغيرة، هذه في الحقيقة هي تأخذ حكم ليس القربة وإنما تأخذ حكم الكأس ونحوه، والله أعلم.
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في إناء ثلاثا.
البخاري رحمه الله عقد بابا قبل هذا الباب فقال: باب النهي عن التنفس في الإناء، ساق في حديث أبي قتادة: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إلى آخره. وثم جاء بهذا الباب باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، يعني كأن هناك شيء من التعارض بين البابين. قال الإسماعيلي: المعنى أنه كان يتنفس أي على الشراب لا فيه داخل الإناء، هنا أنه كان يتنفس أي على الشراب. قال: الشرب بنفسين أو ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، في الإناء ثلاثا المقصود به إيش؟ في أثناء الشرب، في يعني أنه يأخذ ليس رشفة واحدة وإنما على 3 رشفات كما يقال، أو جرعات، على 3 جرعات، هذا هو المقصود. قال: وإن لم يحمل على هذا صار الحديثان مختلفين، وكان أحدهما منسوخا لا محالة، والأصل عدم النسخ، والجمع مهما أمكن أولى. ثم أشار إلى حديث أبي سعيد وهو ما أخرجه الترمذي وصححه الحاكم من طريقه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، قال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذن عن فيك. ولابن ماجة من حديث أبي هريرة رفعه: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد إن كان يريد. قال الأثرم: اختلاف الرواية في هذا دال على الجواز وعلى اختيار الثلاث، والمراد بالنهي عن التنفس في الإناء ألا يجعل نفسه داخل الإناء. المقصود بالنهي عن التنفس في الإناء ألا يجعل نفسه داخل الإناء، وليس المراد أن يتنفس خارجه طلبا للراحة. واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة، وقال عمر بن عبد العزيز: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. يقول: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. يعني الإنسان لو شرب ما شاء الله في شربة واحدة لا بأس، بعضهم ما شاء الله 2 لتر، لتر ونصف، أداء ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله قوة لبعض الناس، صحيح. وبعضهم ما شاء الله يشرب البيبسي، صح ولا لا؟ يشرب ما شاء الله في نفس واحد.
الصغير ولا الكبير؟
الكبير، صحيح الكبير. وابن حجر رحمه الله يقول: وهو تفصيل حسن، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا، أخرجه الحاكم، وهو محمول أيضا على التفصيل المذكور. نعم.
باب آنية الفضة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.
نعوذ بالله. وهذا في حرمة الشرب في آنية الفضة، وسبق لنا الكلام على هذا وأنه من كبائر الذنوب. نعم.
باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآنيته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سقيفة بني ساعدة فسقيتم في قلة، فقال: اسقنا يا سهل. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له.
عندي هنا: فسقيتهم في قدح، قال الراوي فأخرج لنا. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه.
وفيه جواز التبرك بأثار عليه الصلاة والسلام ومس بدنه الشريف، ومشروعية الهبة للصديق وإكرامه والانبساط له.
كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
وفيه بيان الأجر المترتب على المصائب والأمراض والهموم والغموم والأحزان والأذى الذي يصيب المسلم، وفيه سعة فضل الله عز وجل وعظم جزائه وواسع رحمته سبحانه وتعالى بعباده المسلمين المؤمنين، فإنه يجازيهم بالمصائب التي يبتلون بها إذا صبروا، ويوجب لهم بذلك تكفير السيئات. وقوله في الحديث: إلا كفر الله بها عنه، أي يكون ذلك عقوبة بسبب ما كان صدر منهم المعصية، ويكون ذلك سببا لمغفرة ذنوبه. فحصول هذه المصائب والهموم والغموم والأمراض والأسقام والأذى إنما يكون بذلك تكفير لهذه الذنوب. وقع في رواية ابن حبان: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهنا في إشارة إلى مسألة مهمة جدا: هل المصائب توجب يعني يكون من آثارها الحصول على الحسنات أو فقط تكفير السيئات؟ هذه مسألة خلافية وكبيرة بين أهل العلم. هل ما يصيب المسلم من المصائب والأمراض والأسقام ونقص الأموال والأنفس والثمرات إلى غير ذلك، هل يكون فقط مكفرا للذنوب أم أنه أيضا يحصل به الأجر؟ رواية ابن حبان قال: إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وجاء عند مسلم عن عائشة مثله، وهذا يقتضي حصول الأمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب. وشهد ما أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن عائشة بلفظ: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. وهذا سنده جيد. وأما ما أخرجه مسلم أيضا من طريق عمرة عنها: إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة. هنا وقع بلفظ الشك، فيحتمل أن يكون شك من الراوي ويحتمل التنويع، وهذا أوجه أنه يكون مرة كذا ومرة كذا على حسب الأحوال واختلاف الأحوال. ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا، أو حط عنه خطايا إن كان له خطايا. وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك، والفضل واسع، الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم وهو واسع عليم سبحانه وتعالى. وقد وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد، حديث الباب هنا حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، وقع له السبب أخرجه أحمد وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدري عن عائشة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وجع فجعل يتقلب على فراشه ويشتكي، فقالت له عائشة: لو صنع هذا بعضنا لوجدت عليه. فقال: إن الصالحين يشدد عليهم، وإنه لا يصيب المؤمن نكبة شوكة. الحديث، وفي هذا الحديث تعقب على من قال بأن بعض الجهلة أن المصاب مأجور، وهو أن المصاب مأجور. يعني ابن حجر رحمه الله يتعقب العز بن عبد السلام في قوله قال: ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور، وهو خطأ صريح، فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب، والمصائب ليست منها، بل الأجر على الصبر والرضا. يقول: الثواب والعقاب إنما هو على الكسب والمصائب، وليست منها، إنما الثواب والعقاب على الكسب، ولكن المصائب ليست من الكسب، فالأجر يكون على الصبر والرضا. تعقب عليه أن الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة. قال هنا: ما يصيب المسلم من نصب ولا عصب، مجرد حصول المصيبة، مجرد حصولها يحصل التكفير. وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. فهنا ثوابان: ثواب على مجرد المصيبة، والثواب الآخر على إيش؟ على الصبر والرضا. قال القرافي: المصائب كفارات جزما، سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. كذا قال: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. قوله في الحديث: من نصب، النصب التعب، ولا وصب هو المرض، ولا هم ولا حزن، هما من أمراض الباطل، ولذلك ساغ عطفهما على الوصب. وقوله: ولا أذى هو أعم مما تقدم، وقيل هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. قال: ولا حزن ولا أذى، ولا أذى ولا غم. ولا غم هو أيضا من أمراض الباطن، وهو ما يضيق على القلب. وقيل في هذه الأشياء الثلاثة، وهي الهم والغم والحزن، أن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. وقيل الهم والغم بمعنى واحد.
عن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. طيب أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
نفس الحديث: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث تأتيها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وموجود عندكم؟ عندك. هذا هو الحديث. قوله: الخامة يعني الزرع أول ما ينبت على ساق واحدة، وكفأتها يعني أمالتها، والأرزة شجر معروف في الشام في الأرض ويسمى شجر الصنوبر. قال: والفاجر كالأرزة صماء، صماء صلبة معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وفيها أن المؤمن يطيع الله عز وجل في جميع أحواله، فإذا جاءه خير فرح وشكر الله، وإن أصابته ضراء صبر ورجى الخير والأجر من الله تعالى. وفيه أن الكافر يستدرج في الدنيا حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمه مرة واحدة. وفيه أن ضرب الأمثال من أساليب الدعوة إلى الله تعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا نصب منه.
وأخرج أحمد من حديث محمود بن لبيد رفعه: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. ورواته ثقات، إلا أن محمود بن لبيد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه وصغير، وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه. وفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع مما ذكر، وأن الأمراض والأوجاع والألام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له. ويأتي في الباب الذي بعد بإذن الله حديث ابن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه، وظاهره التعميم جميع الذنوب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالصغائر دون الكبائر، لحديث أبي هريرة: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فحملوا المطلقات الواردة في التكفير في هذه الأحاديث على هذا المقيد. ويحتمل أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب ستره أو محوه أو محو أثره المترتب عليه من استحقاق العقوبة. فلكن والله أعلم، يعني المسألة هنا تحتاج إلى مزيد بحث. هل المصائب بأنواعها تكفر الكبائر أم أنها فقط تقتصر على تكفير الصغائر؟ المسألة تحتاج إلى بحث. وكذلك أيضا مما سبق أن ذكرناه قبل قليل، مسألة هل المصائب كفارات فقط أم هي يحصل أيضا بها الأجر، هذه مسألة خلافية. واستدل بعضهم بآثار، الذين قالوا بأنها لا تكون إلا كفارات استدلوا بآثار جاءت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم استدل بأحاديث مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الصحابة. والأحاديث التي ذكرتها أول الباب في كتاب المرضى تدل على أن المرضى أيضا والمصائب يحصل بها الثواب مع تكفير السيئات، يحصل بها الأمران وليس أمرا واحدا. قال ابن حجر بعد أن ذكر الخلاف في ذلك، قال: والأولى حمل الإثبات والنفي على حالين، فمن كانت له ذنوب مثلا أفاد المرض تمحيصها، ومن لم تكن له ذنوب كتب له بمقدار ذلك، يعني من الأجر. صحيح. ولما كان الأغلب من بني آدم وجود الخطايا فيهم أطلق من أطلق أن المرض كفارة فقط، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المطلقة، ومن أثبت الأجر به فهو محمول على تحصيل ثواب يعادل الخطيئة. فإذا لم تكن خطيئة توفر لصاحب المرض الثواب، والله أعلم الصواب. وقد استبعد ابن عبد السلام في القواعد حصول الأجر على نفس المصيبة، وحصر حصول الأجر بسببها في الصبر، وتعقب بما رواه أحمد بسند جيد عن جابر قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها إلى أهل قباء فشكوا إليه ذلك، فقال: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله لكم فكشفها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا قالوا فدعها. ووجه الدلالة منه أنه لم يؤاخذهم بشكواهم، ووعدهم بأنها طهور لهم. يقول ابن حجر: والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله، وإن لم يحصل الصبر نظر، إن لم يحصل من الجزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع، ولكن المنزلة منحطة عن منزلة الصابر السابقة، وإن حصل فيكون ذلك سببا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير، فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآخر، فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على الآخر. ويشير إلى التفصيل المذكور حديث محمود بن لبيد الذي ذكرته قريبا، والله أعلم. حديث محمود بن لبيد إيش ذكرته أول الشرح الحديث هذا، ما هو؟ إذا حب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع.
باب شدة المرض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضي وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب فضل من يسرع من الريح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال لبعض أصحابه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها.
والحديث هذا فيه دليل على جواز ترك التداوي واستعمال الصبر، وفي مشروعية أيضا التداوي، في مشروعية التداوي، وفي مشروعية أيضا، وفي جواز ترك التداوي، وفي أن الدعاء أنفع أسباب العلاج، والإنسان لا يهون أمر الدعاء الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فالدعاء من أسباب الشفاء، فالمريض إذا أصيب بهذا المرض فلا ينسى أعظم سبب من أسباب العلاج، وهو دعاء الله عز وجل، والله جل وعلا قريب ممن دعاه، لا سيما إذا كان في مثل هذه الحالة الضيقة، وهو في حال مسكنة وضعف وخور، وقد تبرأ من حوله وطوله وقوته وحيلته، فليس له إلا ربه ومولاه وخالقه، فيلجأ إليه بالدعاء ويتضرع إلى ربه عز وجل، والله جل وعلا يكشف الضر ويشفي المرض، وإن كان كبيرا وإن كان عظيما وإن كان مخوفا وإن كان الغالب منه الوفاء. فالله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
باب فضل من ذهب بصره. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه.
هنا قال بحبيبتيه ثم صبر، عوضته منهما الجنة، يريد عينيه ثم صبر، وليس فصبر. قوله في الترجمة: باب فضل من ذهب بصره، جاء بلفظ الترجمة حديث أخرجه البزار عن زيد بن أرقم بلفظ: ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره، ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله تعالى ولا حساب عليه. وأصله عند أحمد بغير لفظه بسند جيد، وللطبراني من حديث ابن عمر بلفظ: من أذهب الله بصره، فذكر نحوه. وقوله في الحديث: عوضته منهما الجنة، هذا أعظم العوض، الله أكبر، أن يكون مقابل هذين العينين الجنة، الله أكبر، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور أنه يصبر، الشرط هو أن يكون صابرا محتسبا. ووقع في حديث أبي أمامة قيد، وقع فيه قيد آخر أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت. فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء، فيفوض هذا المريض ويسلم لقضاء الله عز وجل وقدره، وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة ثم يئس فيصبر بعد ذلك لا يكون حصل المقصود. وقد مضى لنا في كتاب الجنائز قول عليه الصلاة والسلام: لما مر على تلك المرأة تبكي عند قبر، فسأل عن ذلك فقيل إنها تبكي على صبي لها مات، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك أني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقال عليه الصلاة والسلام، ولما جاءته قيل لها إنه رسول الله، فجاءته ولم تجد عند بابه بوابين، لم تجد عند بيته بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو قال عند أول صدمة. ووقع في حديث العرباض فيما صححه ابن حبان فيه بشرط آخر ولفظه: إذا سلبت من عبدي كلمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. وهذه الزيادة جاءت في هذا الطريق فقط، وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة فالذي له أعمال صالحة أخرى يزاد في رفع درجات. إذن جاءت القيود فصبر، وجاء أن يكون الصبر عند أول الصدمة، ويكون بهما ضنين، يعني أنه مشفق بهذه النعمة ومحب لها. نعم.
باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. عن جابر رضي الله عنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون.
برذون هو الغير العربي من الخيل أو البغال. والترجمة قال: عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على حمار. هو الحديث الذي أورده ليس فيه الإرداف على حمار، لكن جاء البخاري أورد حديث أسامة رضي الله عنه لما ركب النبي عليه الصلاة على حمار وأردف أسامة خلفه يعود سعد بن عبادة، هذا في دليل على تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه كان يعود المرضى من صحابته. نعم.
باب ما رخص للمريض أن يقول إن أن يقول إني وجع أو ورأس أهو أو شد بي الوجع، وقول أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
قوله في الحديث قول عليه الصلاة والسلام لعائشة ذاك لما قالت ورأسه ورأسه، يعني تتوجع من ألم في رأسها من صداع ونحوه، فقال عليه السلام ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، فيه إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت، أي لو مت وأنا حي، ويرشد إليه جواب عائشة وقد وقع مصرحا به في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قلها عليه الصلاة والسلام. واستدل الفقهاء رحمه الله من هذا اللفظ جواز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لأن قال هنا ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، فالكفن لا يكون إلا بعد التغسيل، فهو يقولها عليه السلام مداعبا لعائشة رضي الله عنها. وفي أن قول المريض عن ما يشعر به من المرض ما لم يصل إلى درجة التسخط أنه جائز، إذا كان مجرد شكاية يشكو مثلا إلى المريض أو يخبر عن مرضه بدون تسخط على قضاء الله وقدره أنه جائز ولا بأس بذلك، وهذا مما جبلت عليه الناس على الطبيعة والفطرة، أنه الإنسان ربما شكى مما يحس به من وجع أصابه ما لم يصل إلى درجة التسخط فإنه يكون ممنوعا ومحرما. نعم.
باب نهي تمني المريض الموت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
قول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لضر أصابه حمله الجماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، على أن في هذا الحديث سببية أي بسبب أمر من الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، يعني أنهم تمنوا الموت خشية من فتنة الدين. ففي الموطأ عن عمر أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن عمر، وأخرج أحمد وغيره من طريق عبس ويقال عابس الغفاري أنه قال يا طاعون خذني، فقال له عليم الكندي لما تقول هذا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال إني سمعته يقول بادر بالموت ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم الحديث. وأخرج أحمد أيضا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمر المسلم كان خيرا له الحديث، وفيه الجواب نحوه، وفيه الجواب نحوه. وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة وفيه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. نعم.
عن خباب رضي الله عنه أنه اكتوى 7 كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب.
قولوا سددوا وقاربوا يعني أطلبوا القصد في الأمر، يعني الوسط. وفي هذا الحديث أن دخول الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته وليس بعمل العبد، وأن عمل العبد إنما هو سبب من أسباب دخول الجنة وليس هو مستقل بحصول الجنة. في قوله عز وجل أدخل الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا بسببية وليست باء العوض معاوضة بعملكم، وإلا فإن الجنة لا يمكن أن تعوض بأي عمل من أعمال العباد من العبادات، مهما تعبد الإنسان لربه عز وجل لا يمكن أن يعوض ويشتري بذلك الجنة كعوض، وإنما تكون الأعمال الصالحة مهما بلغ عمل المسلم إنما هذه الأعمال الصالحة تكون سببا لدخول الجنة. فالباء هنا باء السببية، يعني بما كنتم تعملون بسبب الأعمال الصالحة التي كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما هنا ليس بباب العوض أنكم دخلتوا الجنة أصحاب اليمين، وإنما بسبب أعمالكم الصالحة. ففرق بين المعاوضة وبين باء السببية. فهنا ولذلك دخول الجنة هو بمحض فضل الله عز وجل ورحمته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا لن يدخل أحدا عمله الجنة. العمل لا يمكن يدخلك الجنة، كيف لن يدخلكم الجنة؟ والله عز وجل يقول هناك ادخل الجنة بما كنتم تعملون. نقول هنا قوله هنا عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا عمله الجنة يعني عوضا معاوضة، مهما عملت من الأعمال الصالحة فإن أعمالك تتقاصر عن الجنة. فالجنة شيء عظيم جدا، مهما تعبت لله وصليت وزكيت وبررت بوالديك وقمت بالواجبات وانتهيت عن المحرمات فإن أعمالك لا ترتقي أن تكون ثمنا للجنة عوضا عنها. الجنة شيء عظيم كبير. طيب بما كنتم تعملون؟ نقول إن الأعمال هي سبب، نعم عملك الصالح هو سبب يؤهلك لدخول الجنة، ثم هذا السبب لا يمكن أن يتم إلا برحمة الله عز وجل. قال هنا قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل رحمته. فدخول الجنة للمؤمنين إنما هو بمحض فضل الله عز وجل وجوده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة نحن ووالدينا وذرياتنا وزوجاتنا، إنه جواد كريم. نعم اقرأ.
باب دعاء العائد للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي، لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
وفيه مشروعية الدعاء للمريض ورقية المريض، وهذه من الرقية الشرعية النبوية التي كان يرقي بها النبي عليه الصلاة والسلام من يعوده من المرضى. وهناك أنواع وأدعية جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في رقيته لبعض أصحابه، ومنها أيضا رقية جبريل له عليه الصلاة والسلام، فإنه لما اشتد وجع عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل فقال بسم الله يرقيك، كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، إلى غير ذلك من الرقى الشرعية التي تكون أيضا بالقرآن وحديث السنة الصحيحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.